أنا أريد أن أقول أن هذا العلاقة الموجودة الآن لا يمكن النظر إليها من واقع الأحداث 10 أو 20 أو 30 سنة. أخي الكريم، التعامل الغربي مع الصفويين بدأ في 1501 ميلادي، يعني قبل 600 سنة من الآن أو 500 سنة من الآن، وكانت يعني فيه وقائع خطيرة لا تقل عن خطورة ما ذكر الدكتور وليد عن تعاون الأمريكان في مع الإيرانيين في احتلال العراق أو في دخول أفغانستان. الشاه إسماعيل الصفوي، وهذا الكلام موجود في الوثائق، قال لن نهدأ للبرتغاليين عندما كانوا دولة عظمى، قال لن نهدأ حتى نخلص من هذا العرب وهؤلاء السنة. فتعامل مع البرتغاليين على أساس أن يعني هو يقدم على مناطق وهم يقدمون على مناطق من أجل احتلال الحرمين الشريفين. وفعلا وصلت قوات برتغالية إلى مناطق قريبة من مكة، كانت في مناطق الليث يبدو لي والقنفذة، وهو أيضا تقدم إلى البحرين وأخذ بعض مناطق الشرقية في ذاك الوقت. ثم إرادة الله عز وجل نكس البرتغالي الملك البرتغال في ذاك الوقت بمشاكل داخلية فاضطر أن ينسحب، وهكذا فشلت خطة الصفويين في التعامل مع الغرب من أجل القضاء على الـ على الـ على على مهبط الوحي وعلى منارة الإسلام. فالتعامل الغربي عموما ليس تعاملا حديثا، هو تعامل بدأ بين البرتغاليين ثم جاء بعدهم البريطانيين ثم جاء بعدهم الأمريكان، فالتعامل موجود في هذا الأمر قديما. ولذلك ما يتراه الآن من تعاون في مسألة العراق وأفغانستان، بل أنا أزيدك من يعني من هذا الأمر في موضوع البحرين الذي لم يمضي عليه أقل من شهرين، الموقف الأمريكي كان موقفا مريبا لدرجة أنهم كانوا يتوقعوا أن الأمريكان سيقفون باعتبار أن البحرين دولة خليجية عربية حليفة أيضا، لكن كان موقفهم موقفا مخذلا، وكانوا يتوقعوا أن تنتهي حكومة آل خليفة في البحرين وأن يرجع آل خليفة إلى مرابعهم في وادي الدواسر، وبعد كذا يقولوا والله أنه هذا أمر يعني يحتاج إلى إصلاحات داخلية ويصبح السنة أقلية. وإذا كان العراق الذي يعني هو دولة عربية عظمى بكل ما تعني الكلمة قد سقط وأصبح السنة فيه كالأيتام على موعد اللئام ليحكمهم بعض من بقايا الإيرانيين الذين ليسوا حتى عراقيين، فما بالك بالبحرين الدولة العربية الأصغر. فالتعامل بين أمريكا والإيرانيين ليس تعاملا يعني جديدا وشاذا أبدا، هو استمرار للتعامل. بل أنا أزيد من الشعر بيت، أتمنى وأنا حقيقة أتمنى أني أجد وقت لأكتب كتابا عن الدور البريطاني في إنهاء حكم الأمارات العربية في شرق الخليج. يعني هو بدأ من انتهى بالأحواز التي هي أقرب نقطة إلى الكويت وإلى البصرة، لكن هو بدأ من أعلى، بدأ من بندر عباس المطلة المقابلة لدبي وهكذا، يعني هم الذين أنهوا الحكم العربي للضفة الشرقية للخليج، والآن عليه الآن يتآمر على الضفة الغربية.
طيب الأستاذ عبد الرحمن أبو منصور الباحث في الفكر السياسي، شكرا جزيلا لك. أعود إليك والسؤال لك وللدكتور وليد. يعني البعض يرى أن العداوة المعلنة بين أمريكا وإيران هي مناورة سياسية لتعزيز نفوذ إيران في المنطقة، الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من الابتزاز لدول الخليج بشراء مزيد من الأسلحة، وبالتالي مزيد من الفرص لأمريكان في أمريكا ومزيد من الفرص لتدخلها في المنطقة عندما يعني تهيج إيران في أي وقت من الأوقات. ويدللون على هذا بأن ما سبق من تدخل لأمريكا في المنطقة جاء في صالح إيران. هذا يعني الناس اللي بيقولوا هذا الرأي يرون بأن كل تدخلات أمريكا في المنطقة هي صبت أو نتائجها كانت لصالح إيران كما حدث في العراق وأفغانستان. فهل هذا تحليل منطقي؟
نعم، هناك منطقية في هذا التحليل، لأنه يصب وينبع ويصب من قاعدة أساسية في العلاقات والسياسات الدولية، بأن السياسة الدولية هي الصراع على القوة من أجل القوة لتحقيق القوة والحفاظ عليها. وعرفوا القوة بأنها المصالح القومية، القوة تساوي المصالح القومية. هناك تقارب في المصالح القومية بين الدول تجعل من هذا التقارب، من هذه المصالح تتفاعل مع بعضها البعض بشكل يؤثر على مصالح الآخرين، إذا تباعدت مصالح الآخرين مع مصالح التقارب بين الدولتين.
فهمني الجملة، هذا أنا والمشاهد يعني، أنت من تقعد ما شاء الله في الجامعة، لكن فهمنا النقطة
بمعنى
جدا.
بمعنى أن العرب أو دول الخليج تحديدا يمتلكون النفط،
يمتلكون النفط،
والنفط طبعا عصب الحياة الاقتصادية
في العالم
والصناعية في العالم.
طيب،
إذن لابد وأن لا يملكوا القرار المطلق فيما يتعلق بصناعة النفط وتصديره إلى ما هنالك. إذن كيف يمكن التأثير في السيادة والتأثير في صناعة القرار من خلال إيجاد عدو يهدد هذه الدول الخليجية، يقضي مضجعهم، يمثل لهم كما يقال البعبع،
يخوفهم؟
نعم. كلما ارتفعت مشاكل ومخاطر الهاجس الأمني لدى هذه الدول
وتيرة الخوف،
كلما ارتموا في أحضان
الولايات المتحدة
العالم الغربي.
اسمح لي، معي اتصال من أخت أم أحمد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
والله أنا أشوف يعني أمريكا بتساعد أختين توأمتين، تدعمهم، وكلهم يملكوا القوة النووية سواء إسرائيل أو إيران.
أيوة.
وطبعا احنا لما نزلنا الجيوش درع الجزيرة عشان نحتاط كما حصل في العراق والكويت، فأمريكا هي في نفسها غير مسرورة انها تبغانا نحتاجها كما احتاجناها في غزو العراق، في غزو الكويت.
نعم.
وفعلا كل هذه هي تخطيط صهيوني ايراني، والدعم الكبير خاصة المشترك الأعظم هي أمريكا معروف. فإحنا بإذن الله بوجود الحرمين الشريفين ما تستطيع أي قوة أمريكية أو إيرانية، لأن الله سبحانه وتعالى بحمينا بقوة إيماننا وليس بإسلامنا.
نعم. طيب، شكرا أختي أم أحمد، جزاك الله خير على هذا الاتصال. أعود إليك دكتور وليد، يعني نفس السؤال الذي علق إليه وأشار إلى بعض جوانبه الدكتور وحيد. يعني هناك ليس هناك تقاطع مصالح بين أمريكا وإيران في دول الخليج، فهل توافق المصالح يؤذي دول الخليج؟ وهل استعدت للدفاع عن نفسها في هذه النقاط الأساسية السياسية؟
ما في شك مثل ما تفضل دكتور وحيد بأن السياسة هي لعبة المصالح. أمريكا ما يحركها هي مصالحها. والسؤال، هل إيران هي ضد المصالح الأمريكية ولا لا؟
لكن مصالح، لكن نتج يا دكتور وليد أن مصالح إيران من خلال مظلة مصالح أمريكا أكثر واستفادت وآذت.
طبعا أكيد أمريكا خدمت إيران. إيران كانت محصورة بين دولتين سنيتين، أفغانستان والعراق. أمريكا بقواتها أسقطت الحائط الأفغاني السني والحائط
العراقي
السني.
نعم.
فتمددت إيران في المنطقة، يعني أمريكا خدمت إيران في التمدد داخل أفغانستان وداخل العراق ومن ثم إلى سوريا ولبنان، ومن أفغانستان تريد أن تتمدد إلى أماكن أخرى. أنا أعتقد أن أمريكا ترى أن الخطر السني أكثر من خطر الشيعي. التطرف السني وبعد 11 سبتمبر صار في تركيز على الجانب السني والتهديد السني. طبعا نحن ما نهدد
يعني أمريكا. أنت تقصد دكتور وليد أن ما فعلته من أمريكا من احتلال لأفغانستان والعراق هو ثائر ضد المشروع السني لتعزيز المشروع الشيعي المتنامي؟
لا طبعا، لا هو ليس ثائر، لكن في تلاقة مصالحهم. هم بعد 11 سبتمبر رأوا أن في تمدد وتطرف،
لكن ما لم يكن هناك في العالم تلاقي مصالح مثل هذا التلاقي. يعني الآن تحولت دولتين إلى صالح إيران وبهذه القوة، وكانت هي التي يعني تصدها عن كل عدوان وكل تفكير في التعدي على أي دولة أخرى. ممكن اسمح لي ناخذ الإجابة من الدكتور وحيد.
أنا طبعا أعتقد أنه نعم إيران مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر باتت تعتقد.
أفهم منك، أنت قلت قبل شوية ما لها علاقة، الآن أصبحت مدعومة.
لا لا لا، أنا بقول لك المذهب الشيعي، لأن تحدث انتقل الحديث الآن عن العلاقات الأمريكية الشيعية السنية
بعد الأمريكية الإيرانية.
نعم
طيب،
بس هناك قناعة في واشنطن أن الشيعة إذا سيطروا على الزعامات سيطروا على كافة الأفراد، أما السنة فلا يمكن السيطرة عليهم، بمعنى أن السنة هناك الكثير الكثير من الزعامات.
هل تؤيد هذا الرأي يا دكتور وليد؟
وبالتالي السنة تمثل خطورة على أمريكا أكثر من الشيعة.
طيب هل تؤيد هذا الرأي يا دكتور وليد؟
والله هذا يعني مجرب في العراق، عندما يعني بريمر أسقط نظام صدام حسين سلم الحكم للشيعة، ولما سئل قال لأن السنة ليس لهم مرجع ومن راجع إذا أردنا شيء، أما الشيعة اذهب إلى السيستاني والقرار عند السيستاني والبقية سيتبعونه. فقد يكون هذا منطقي أو واقعي في حالة العراق مثلا، لكن طبعا هو أعتقد إسرائيل هي سبب رئيسي للسياسة الأمريكية هذه. إسرائيل تشعر بالخطر أكثر من القطاع السني، أما إيران ففي تعاملات مع إسرائيل أيام الحرب العراقية الإيرانية، وأيضا التفاهمات اللي قاعد تجري الآن بين حزب الله وإعادة بعض الأفراد. يعني لماذا تنجح إعادة الجثث والأسرة بين إسرائيل وحزب الله مثلا؟ لماذا تنجح ولماذا لا تنجح مثلا في حالة شاليق مثلا وتتعقد؟ إذن قنوات الاتصال مع حزب الله ومع الكيانات الشيعية أسهل عند إسرائيل، وفي قد يكون هناك توافق تقاطع مصالح أحيانا بين الطرفين وعن طريق إيران يعني.
طيب أيها الأحبة، فاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى.
برامج قناة إقرا الفضائية على متن الطائرات الجديدة للخطوط الجوية العربية السعودية.
أيها الأحبة، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في البينة. معنا اتصال من العراق من الأخ طه الهيبي، أهلا وسهلا بك.
الله يبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
تحية لك ولضيوفك ولجميع المشاهدين. أنا آسف قد أكون يعني ما شاهدت الحلقة من البداية، لكن يعني أنا أعتبر الحمد لله أنه الأخوة في الدول الخليج أنه لديهم مثل الوجوه الطيبة وهذه العقليات، لكن أعتبر على المسؤولين. يعني مثلا أنا كعضو مجلس نواب كنت سابق وزرت الأخوة في الكويت، تجد أن الأخوة حقيقة يعني في الكويت كمسؤولين لفترة من الفترات ساندوا مليشيات معروفة في العراق، وأعتقد لحد الآن الكلام هو لا يزال موجود. اليوم نحن نقول التالي: لم تستطع في إدارة الأعمال، يقولون هناك منافسة، لم تستطع أن تأتي بشيء جديد فاعمل ما يعمله منافسك. قال الدكتور وليد مشكورا أنه فعلا إيران اليوم تمد كل ميليشيات موجودة، سواء كانت في العراق، في لبنان، في المملكة العربية السعودية، أسأل الله أن يحفظكم جميعا. تستطيع الدول العربية المتمكنة يا أخي أن تساند أيضا أهل السنة. اليوم حقيقة هناك حرب طائفية في المنطقة، والمعروف أنه هذه الحرب هي أصبحت حرب على العقيدة. الأمريكان لماذا يساندون إيران؟ هناك علاقات طبعا بين أمريكا وإسرائيل، يقولون أنه في الذي خلص اليهود من السب البابلي هو ملك فارسي أعتقد اسمه عاشو يعني نشروان أو شيء من هالقبيل، وعليه اليوم خصوصا ما يسمى المحافظين الجدد في أمريكا يحاولون أن يردون الجميل لإيران. المسألة الأخرى إذا أعتقد يعني المتتبع أنه إيران هي لا تريد تشيع بقدر ما تريد أن تعيد القومية الفارسية. إيران تعتقد أنه العرب البداوة الذين فتحوا بلاد فارس بالإسلام هم يعتقدون أن الإسلام أتاهم غازيا بالسيف وعليهم يستخدمون حتى التشيع. أنا زرت إيران كعضو مجلس نواب بزيارة رسمية وشفت العراقيين العرب والله تكلموا لأنهم يعني حتى لا يحترمونهم وهم شيعة، لكن المهم أنه عرب. لكن إيران ذكية، يقولون المؤرخ الإيراني أو الفيلسوف يقول أن العرب أحادي التفكير يعني بسطاء في التفكير لا يستطيعون أن يفكروا بطريقة مركبة. هذا الكلام كله يا شيخ بس هذه أقول أنه على دول الخليج كمسؤولين أن يتابعوا مثل ما إيران تفعل، عليهم أن يساندوا كل أخوانهم في كل البلاد من أجل أن نوقف التمدد الإيراني هذا الموجود. وإلا ستصحى المنطقة كما صحى العراق على ما عليه.
طيب شكرا لأخطاها من العراق. ما هو ردك يا دكتور وليد على لأخطاها من العراق؟
والله أنا ما كنت أسمع بشكل جيد، يعني النقطة الأساسية اللي ثارة إيش كانت بالبداية؟
يلوم المسؤولين،
هو يلوم المسؤولين بأن نفس الأخطاء تقع سابقة ولاحقة. نعم. وهو يقول بأن دول الخليج إذا لم يعني تتخذ موقف ضد هذا التمدد الإيراني فستكون كارثة.
والله أنا أعتقد دول الخليج الآن وعت الدرس بعد أحداث البحرين، وتعي متأخر خيرا من لا تعي مرة. لكن أنا أعتقد أيضا إيران مصدومة بردة فعل الخليجية والسعودية تحديدا، وأعتقد أيضا مصدومة ما يجري الآن في سوريا من تساقط النظام الأسد المؤيد لإيران. فالواقع الآن أطمن أخطاها والأخوان في العراق أن في وعي عند المسؤولين الشعوب الخليجية أن إيران خطر، وأن إيران عندما كانت تمد يدها لنا كانت تطعننا من الخلف، كانت تسعى لزعزعة الأنظمة وبث الخلايا والتجسس. الآن كشفت الأمور، النظام الإيراني إيران نظام عدواني توسعي لا يريد الخير لشعوب الخليج. خيار شعوب الخليج أن يكونون فتحين تجاه هذه المؤامرات، أن يكون موحدين، أن يكون أقوياء أكثر واعين لهذا الخطر. فأعتقد الآن بعد أحداث البحرين أعتقد ستنكف إيران شوي، لكن أتمنى عدم الرجوع إلى المربع الأول، عدم، لأن راح نسمع منهم كلام معسول لإسكاتنا أو يخلونا ننسى ما جرى في البحرين وما جرى في الكويت وما جرى من دعم الحوثيين في اليمن ضد السعودية وما تعمله إيران في العراق، عفوا في لبنان وفي سوريا وغيرها. يعني
طيب دكتور، يعني هل هناك دلالات على إمكانية دول الخليج لصد إيران غير أحداث البحرين؟
في إمكانية نصد؟ طبعا إيران ما ممكن تدخل في مواجهة عسكرية.
لا، سؤالي هل هناك دلالات الآن يعني مستقبلية أو آنية لدول الخليج يعني لصد إيران غير أحداث البحرين؟
يعني طبعا أحداث البحرين كشفت بأن إيران قاعد تعمل بشكل منظم لبص نفوذها وتحويل البحرين كبداية ثم الكويت إلى عراق أخرى. يعني الآن إيران هي تحكم العراق بدون ما ترسل جيش، مجرد هو دعم الأقليات، بعض الأقليات وربطها بمصالحها، شراء ولاءات، تزويدهم بمعدات وأموال وتدريبات. كما هو الآن منشور اليوم في بعض الصحف بأن هناك معسكرات لمواطنين خليجيين في كولومبيا برعاية إيران. نعم. وحزب الله.
أي نعم.
إذن المؤامرة واضحة.
لا وأيضا المعركة قادمة. يبدو أن المعركة قادمة.
قادمة ودول الخليج بإمكانهم الآن الكشف عن خيوط المؤامرة هذه.
طيب. أذن لي يا دكتور طه. معنا أيضا الشيخ عادل عبد الرحمن المعاودة النائب الثاني رئيس مجلس النواب البحريني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الفاضل أهلا وسهلا بك، وسمعت فيما يبدو هذا الحوار حول إيران والخليج، وأعتقد أن المعركة قادمة كما اتفقنا نحن وضيوف هذه الحلقة، فهل تعتقد بأن هناك تصدي وإعداد لهذه المعركة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أبدأ من آخر سؤال سألته حفظك الله لأخي الدكتور وليد الطبطبائي في أن هل هناك إعداد أو مشروع ضد المشروع الإيراني. للأسف أقولها يعني بما أعلم وما أنظر يعني كمواطن خليجي، أننا لا نرى أي مشروع رسمي ضد المشروع الرسمي الإيراني. لا. للأسف كل ما هو موجود إنما هو اجتهادات شخصية لا ترقى لصد هذا المشروع التدميري التخريبي الإيراني الصفوي، والذي أثبت أنه يتلبس بلباس التشيع، وإن كان يستفيد الاستفادة الكبرى من التشيع، ولكنه في حقيقة الأمر كما هو ثابت كما ذكر الدكتور وليد عن أذربيجان، وكما نرى اليوم نحن في واقع الحال الضرب والقسوة والتي تمارس ضد الشيعة الإيرانيين العرب. فالمشروع جد خطير، لكن للأسف لا يوجد ما يكافئه أو ما يقابله أو ما يحاول حتى أن يصده في الجانب الآخر الرسمي عند الدول العربية عموما، وبل إن بعض الدول العربية لا تعرف شيء عن المشروع وهي مخدوعة للأسف، وبعضها دول كبرى وللأسف حتى تصل إلى رئيس الأزهر شيخ الأزهر تراه يتخبط في هذه المسألة بخلاف أقل شيخ إيراني معمم تجده مؤدلج وتجده ينطلق من خطة مدروسة متناغمة، فتجده في إيران أو في العراق أو في لبنان نفس الانطلاقة ونفس الكلام ونفس الترتيب، بينما في المشروع العربي لأنه غير موجه ضد إيران ولا غير إيران للأسف تجد هناك يعني. هذا طبعا ردا أو تعليقا على سؤالك الأخير. أين الدكتور وليد؟
طيب شيخ عادل، يعني تحسنت في الواقع العلاقات الخليجية في عهد الرئيس خاتمي، يعني شهدت يعني تحسن قليل ودفء قليل، لكنها تأزمت في عهد الرئيس نجاد. فهل هذا يعني أن هناك تصعيد للتوتر في المنطقة من أجل فوائد معينة؟
الذي يقود إيران ليس خاتمي ولا نجاد، ولذلك حتى نجاد اليوم هو من المغضوب عليه وكان وما زال من الضالين، فهو اليوم من المغضوب عليهم والضالين بسبب مخالفة واحدة للنظام الحقيقي في إيران. فبالنسبة لخاتمي نعم كان هناك تحسن طفيف جدا شكلي مسموح به، لأن إيران لها انظر إلى الآن مثال مرشد الثورة الإيرانية وقف في الثورة المصرية وخطب بالعربي ليظهر تفاعل وانسجام وكذا، وأعتقد أن في مصر لم يسقط من الضحايا منذ أن بدأت الثورة إلى اليوم ما سقط بعدد ما سقط في ساعة واحدة في سوريا ضد هذا النظام الغاشم المتسلط في سوريا، ومع ذلك لم يتكلم خامنئي بكلمة واحدة. لأن هو يمثل المشروع الإيراني الحقيقي.
طيب.
الإيراني كما أكدتم أنتم في حواركم، ولم يخرج ويتكلم بالعربي ضد القهر والظلم والحكام الظلمة كما فعل في الثورة المصرية. هذا دليل أنه مشروع خاص.
طيب.
قد فضح.
طيب. نعم. شيخ عادل، يعني لك السؤال وللضيوف جميعا، ما هو المطلوب الآن من ساسة دول الخليج للتصدي لإيران حسب رؤيتك؟
طبعا أول شيء مطلوب وكما هو معروف أنهم متفرقون، ليست لهم قوة وليس من ورائهم خوف، وإنما انظروا إلى الوقفة المشرفة الذي وقفها الخليج عموما وبالخصوص بأخص الخصوص المملكة العربية السعودية، وليس عليها بغريب، وكذلك لا ننسى الإمارات وبقية الدول. في الحقيقة انظروا إلى أن أريناهم نوع واحد من أنواع التعاون وأننا جسد واحد. انظروا إلى الخور وإلى الارتباك الذي حصل في إيران، وإيران قد خذلت أصحابها، ظنوا أصحابها أنها ستكون دعما وردا. إيران تحسب ألف حساب لحركاتها.
طيب.
هي لم تتحرك لإنقاذ النجف يوم ضرب.
لم يبقى معي وقت يا شيخ عادل. أنا أشعر يعني المطلوب الآن هو التوحد والقوة كما برز وظهر في البحرين.
التوحد الحقيقي. التوحد الحقيقي والشعوب مهيئة جدا. ونحن اسمح لي نص دقيقة أن أحيي وأكبر القائد العظيم أبو متعب جزاه الله خير، واليوم البحرين أظهرت بصورة مشرقة عظيمة محبتها لأبي متعب وللسعودية، وإن شاء الله لا ننسى الإمارات والكويت وقطر وسعودي. والإمارات لها دور كبير. نقول هذا الذي نريده، ونحن الجسد الواحد، وسنكون بإذن الله عز وجل رقما صعبا إذا توحدنا.
الشيخ عادل عبد الرحمن المعاودة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب البحريني، شكرا جزيلا لك. ونفس السؤال للدكتور وليد طبطبائي من الكويت، ما هو المطلوب؟
نعم.
ما هو المطلوب؟
نعم، أنا أتفق مع زميلنا الشيخ عادل معودة من البحرين بأن لابد من يكون هناك مشروع رسمي لمواجهة المشروع الصفوي. يعني إيران لديها على سبيل المثال قنوات فضائية موجهة للوطن العربي مثل
طيب.
العالم والكوثر وغيرهم.
أقل من نصف دقيقة.
ما هي القنوات الموجهة لإيران؟ ما في صفا
طيب.
وصار موجه، لكن هذا اجتهاد شخصي. يعني
على كل حال يا دكتور وليد، يعني انتهى الوقت، ابقى معي نصف دقيقة للإجابة من قبل الدكتور وحيد. ما هو المطلوب؟
التركيز على الأفعال وليس ردود الأفعال تجاه إيران.
نعم.
تنمية القوة العسكرية الخليجية بشكل موحد، أن يكون لدينا أيضا سياسة خارجية خليجية موحدة. مطلوب السياسة الخارجية الخليجية الموحدة أن تواجه التحركات والمخططات الإيرانية بشكل إيجابي، تبث ضد إيران، تقوم بدعم العرب الموجودين في الأهواز، محاولة المواجهة المباشرة مع كل التحركات الإيرانية في المنطقة بدعم الأقليات.
مواجهة جريئة وواضحة.
مواجهة جريئة وواضحة علنية.
جميل.
بدون تخوف أو
جميل.
خجل
جميل.
أو تهاون.
إذن أيها الأحبة، ثبت لنا من خلال هذه النخبة التي استضفناها في هذه الحلقة بأن ليس هناك أخوة بين إيران والخليج، فلذا ليس هناك نواقض، بل علينا أن نستعد ونصد بقدر ما يمكن. إيران والخليج نواقض الأخوة بلا أخوة. باسمكم جميعا أيها الأحبة، أشكر الدكتور وحيد حمزة هاشم أستاذ العلوم السياسية المشارك بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، وكذلك الدكتور وليد الطبطبائي عضو مجلس الأمة الكويتي، وكذلك حبيبنا الشيخ عادل عبد الرحمن المعاودة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب البحريني، والدكتور طه الدليمي المشرف العام على موقع القادسية، والأستاذ الكريم عبد الرحمن أبو منصور الباحث في الفكر السياسي، وكذلك الأخت أم أحمد والأخ طه الهيبي الذي اتصل من العراق. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.